بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الباب في تحري أوقات معينة للقتال. الوقت الأول، وهو الذي جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القتال أول النهار لما في ذلك من التبكير ومن البركة التي ترجى في التبكير، وأيضا لأنه يحتمل أن يطول القتال فيبدأ فيه في أول النهار، حتى ولو طال القتال لا يزال النهار مستمرا، حتى لو طال القتال فإن النهار لا يزال مستمرا فيقاتل فيه. أيضا لما فيه من لطافة الجو وبرودته، ولا يكون فيه حر أو شمس تؤذي المقاتلين وتتعبهم. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى القتال أول النهار في مواطن كثيرة، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال إلى بعد الزوال. والسبب في ذلك أن بعد الزوال وقت صلاة، صلاة الظهر، فكانوا يطمعون أن يدعوا ثم يقومون بعد صلاتهم ودعائهم إلى القتال، فيكون قتالهم بعد القيام بطاعة وعبادة عظيمة وهي الصلاة، أيضا بعد دعائهم لله جل وعلا. إضافة إلى ذلك أن الجو يتلطف بعد الزوال ويبرد وتهب الريح كما جاء في حديث سنقرأه، أنه ينتظر حتى تهب الرياح، وكان يتفاءل أن يحصل له نصر بالريح كما نصر بها أنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وهي الريح، وأهلكت عاد بالدبور وهي ريح أيضا. فإهلاك العدو أيضا نصر، نصره الله تعالى في يوم الأحزاب بالريح: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهكذا في غزوات نصره الله تعالى بالريح، فإذا هذه أوقات مباركة للغزو وفيها فائدة عظيمة. قد ذكر الحافظ روايات تبين ذلك، نقرأ ما ذكره. قال رحمه الله: قوله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: أي لأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال، فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. أورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به، لكن ليس فيه إذا لم يقاتل أول النهار، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه. فعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه. وللمصنف في الجزية من حديث النعمان ابن مقرن قال: كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، أي الرياح، وتحضر الصلوات. الصلاة عبادة، والغزو بعد عبادة نصر. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر وفي روايتهم: حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر. والمراد بالنصر أي بعد الطاعة والعبادة، أو ينزل النصر أي يستنزل النصر بالدعاء في الصلاة، فيحصل دعاء وإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء فينزل هنالك النصر. ويبين هذا حديث: إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. إذن الصلاة والدعاء نصر. إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فقوله حتى ينزل النصر أي حتى يصلوا، حتى يصلوا وحتى يدعو الله جل وعلا، وهذا هو النصر، الدعاء والصلاة. قال: فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك، والله أعلم. وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه، لكن فيه انقطاع، ولفظه يوافق ما قلته. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. ولذا كان كثير من الأمراء يفضل الغزو بعد صلاة الجمعة مباشرة، يقول لأنهم يدعون، وأيضا المسلمون في مساجدهم وبلدانهم يدعون لجيوش المسلمين فيرجون بذلك النصر، كان عندهم تعلق بالله جل وعلا، وكان عندهم التماس النصر من الله سبحانه وتعالى، ويلتمسون النصر بطاعة الله، بالعبادة، بالدعاء. وإن فعلوا الأسباب المادية واتخذوها، إنما يفعلونها من باب أخذ الأسباب، وإلا فاعتمادهم أولا وآخرا على الله جل وعلا. أخ يقول: هل هناك دليل على عقد الكفن بثلاث عقد، أي الجنازة عند ساقه وعند رأسه وبطنه؟ إنما يعقد في هذه المواضع لأجل أن يلتم جسده، يوضع بقدمه لأجل أن تلتم قدمه، وعند بطنه لأجل أن يلم يديه، وعند رأسه كذلك، فهو يفعل للحاجة لا أنه يتحرى هذا بأنه عبادة أو بأنه بذاته لا بد منه، لكن يفعل هذا للحاجة، الحاجة داعية. فلو فعل ثلاثة أو أربعة أو خمسة للحاجة فلا بأس. وأخ يقول: امرأة قتل زوجها وأولادها في يوم واحد في خصومة، أحد أبنائها الذين قتلوا له ولد وبنت، بعد موته تزوجت زوجته، فهل لأم هذا الزوج الذي قتل الحق في حضانة الولد والبنت؟ عمر البنت 4 سنوات والولد 5 سنوات، نعم لها الحق فيها. فالمرأة أمهم، أم هذا الولد والبنت، قد تزوجت وهي أحق بحضانة أولادها ما داموا في سن الحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت تنتقل الحضانة من هذه المرأة التي هي أم هؤلاء الأولاد إلى أم الأب، ولها الحق في تربيتهم وحضانتهم، وهي مقدمة على أم الأم. أم الأب مقدمة في الحضانة على أم الأم، إلا إذا كان وجود الأطفال في عند بعض الحاضنين في فساد لدينهم أو أخلاقهم أو عقيدتهم أو صلاحهم واستقامتهم، فهذا تنتقل الحضانة إلى من يصون عليهم دينهم وأخلاقهم واستقامتهم. لكن من حيث الترتيب إذا تزوجت الأم فأم الأب أولى بالحضانة بعد ذلك، فتنتقل الحضانة إلى هذه الأم التي تسأل، أم المقتول، ولها الحق في ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.